أيوه. وابن وهب مر ذكره.
عن عنبسه.
وعنبسه بن خالد الايلي وهو ثقه صدوق اخرج له
البخاري وابو داود.
البخاري وابو داود.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الايلي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. والزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
ثم ورد أبو داود حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها أي أن الله عز وجل زوى له الأرض فشاهدها ورآها ورأى ما يصل إليه ملك أمته وقد حصل ذلك في زمن بني أمية حيث فتحت الفتوحات في الشرق والغرب حتى وصل عقبة بن نافع إلى المحيط الأطلسي وحتى وصل بعض الجيوش التي أرسلت إلى جهة المشرق إلى الصين وإلى السند والهند واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل الناس في هذا الدين وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وكذلك الأمر في عهد بني العباس ولهذا كان يذكر عن هارون الرشيد أنه مر الصحابة في بغداد فقال أمطري حيث شئت فخراجك سيأتي إلي يعني ما أمطرت على بغداد ولكنها تجاوزت بغداد فقال أين أمطرتي فخراجك سيأتي بمعنى أن الأرض التي ينزل فيها ذلك الماء سيصل إلى المدينة خراجها وذلك إشارة إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية اتساع رقعة البلاد الإسلامية أمطري حيث شئت فخراجك سيأتي إليك فتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من افتتاح البلاد ودخول الناس في هذا الدين الحنيف مع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك الذين جاءوا بعدهم ممن سار على منوالهم في الفتوحات والجهاد في سبيل الله كانوا أقل عددا من أعدائهم وأقل عددا ولكن عندهم قوة الإيمان قوة الإيمان التي هي سبب كل خير وضعف الإيمان وعدم الاستقامة سبب كل شر وسبب كل ضعف وهوان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم فهذه الفتوحات إنما حصلت بالصدق مع الله وبقوة الإيمان وبالإخلاص وبالجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون أن يهتدي الناس وأن يدخلوا في دين الله فالمسلمون كانوا أقل عددا وعددا وأعداءهم الكفار كانوا أكثر عددا وأكثر عددا، ومع ذلك كان المسلمون يتفوقون ويتغلبون على الكفار بقوة الإيمان، لما أعطاهم الله من قوة الإيمان والصدق. ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه في زمن في جيش ذهب إلى قتال الفرس، وأميرهم النعمان بن مقرن، وكان فيهم المغيرة بن شعبة، فلما التقوا مع الفرس طلب كبير الفرس واحدا من المسلمين يأتي للتفاوض معه والتفاهم معه، فذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال له ذلك الزعيم: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب، كنا في بلاء شديد وفقر شديد، نعبد الشجر والحجر ونمص النواء والجلد من الجوع، فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالجهاد في سبيله، وأخبرنا بأن من قتل منا وهو في جنة وصفها كذا وكذا، ومن عاش منا ملك رقابكم، ومن عاش منا ملك رقابكم. هذا الكلام جاء من قوة إيمان ومن قوة عزيمة وإخلاص لله عز وجل. ولهذا لما تغيرت أحوال الناس هان المسلمون على أعدائهم، فصار الأمر بالعكس. بعد أن كان الكفار يهابون المسلمين، صار المسلمين هم الذين يهابون الكفار وهم الذين يخافون الكفار، فسبب في ذلك كله ضعف الإيمان وعدم قوة الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أشرت إليه آنفا: وجعل الذلة الصغار على من خالف أمري.
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي ذهب الفضة، الأحمر هو الذهب والأبيض والفضة. كنوز كسرى وقيصر من الذهب والفضة غنمها المسلمون في جهادهم للروم وجهادهم للفرس، وأحضرت تلك الكنوز إلى المدينة وتولاها الفاروق رضي الله عنه، وتولى قسمتها بنفسه في هذه المدينة، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله: وليتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وليتنفقن كنوزهما في سبيل الله، فقد تحقق ذلك وأنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني بأن يصيبهم قحط عام يصير به هلاك الجميع وضرر الجميع، وأعطاه الله ذلك، فالقحط يحصل في بلد وفي أرض، ويحصل الرخاء والخصب في بلد آخر، لكن كون يحصل لهذه الأمة أنها تهلك يعني بالقحط وقلة المطر وتفنى بسبب ذلك، هذا لا يحصل. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، مع أنه يقضي على الإسلام والمسلمين، فإن الإسلام باق ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته، ولو حصل ضعف في مكان يحصل قوة في مكان، لكن لا تخلو الأرض ممن يقوم بأمر الله ومن قائم لله بحجته. ولكن الشيء الذي قد حصل هو كون بعضهم يقتل بعضا، والفتن التي تكون بينهم يحسد بعضهم بعضا بالقتل وحصول الأضرار الكبيرة. ولا يكن بسنة عامة، أي بسنة عامة يعني بحيث يعني تعم البلاد. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني عدوا يعني ليس من المسلمين يستبيح بيضتهم ويقضي على الإسلام والمسلمين، هذا لا يكون، لأن الإسلام باق وعزيز، ولكنه يكون قويا في بعض الأزمان ودون ذلك في بعض الأزمان، لكن كونه تخلو منه الأرض أو ينتهي هذا لا يكون، بل لابد أن يكون هناك من يقوم بشرع الله وأن يكون هناك من يكون يقوم بأمر الله ولا يضره من خالفه كما سيأتي في آخر هذا الحديث فلا تخلو الأرض من قائم لله بحجته.
وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد يعني ما قدره الله وقضاه وسبق به قضاء الله وقدره فإنه لا بد من وجوده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كل شيء إن شاء الله لا بد أن يكون وكل شيء لم يشاء الله لا يمكن أن يكون كل شيء لم يشاء الله لا يمكن أن يكون وكل شيء إن شاء الله لا بد من وجوده. ولهذا عقيدة المسلمين في باب القدر تنبني على هاتين الجملتين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما سبق به قضاء الله وقدره لا بد من وجوده ولا بد من حصوله وما به القضاء بأنه لا يكون لا سبيل إلى كونه وإلى وجوده. ولهذا يقول الشاعر فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ أنا وما شئت أنا إن لم تشأ فإنه لا يكون لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما قدره الله وقضاه لا يكون في ملك الله ولا يقع في ملك الله إلا ما قدره الله وقضاه. ولهذا القدر أو المقدر يعرف بطريقين اثنتين القدر مغيب ولا يعلمه إلا الله والناس يمكن أن يعرفوا المقدر بأمرين الأمر الأول الوقوع إذا وقع الشيء فهو مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر والأمر الثاني حصول الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع فإن هذا يدل على أنه مقدر وأنه سبق به القضاء والقدر وأنه لا بد أن يوجد ذلك المقدر ولكنه عرف بإخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأنه سيحصل كذا وكذا وأنه سيقع كذا وكذا وسيجري كذا وكذا هذا لا بد أن يوجد. وهذا الذي أخبر أن الإنسان بأنه سيوجد سبق به القضاء والقدر ولهذا قال إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا جاء في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا لن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وكذلك الدعاء لا مانع لما أعطيت ولا مطير لما منعت لا مانع لما أعطى الله ولا مطير لما منع الله فالذي قدر الله أعطاه لا أحد يمنع وما قدر أن لا يكون فإنه لا سبيل إلى كونه ولا سبيل إلى وجوده. وإن لا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني سبق قضى الله وقدر بهذا قدر الله أنه لا يهلكهم بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فلا يقع ذلك لأن الله قدر وقضى ولكنه قدر وقضى أن بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا وهذا يقع.
ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو خال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين
وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين يعني هذا هو الذي يخشى على الأمة وهي كونها يعني تبتلى بمن يضل سواء كانوا هذه الأئمة يعني أئمة دعوة وتبليغ وإرشاد وإن لم يكونوا أصحاب سلطة فيعني الإمامة يعني تكون بكونه يعني متبوع وكونه غيره يتبعه وإن لم يكن واليا وقد يكون واليا ويكون مع أفلاله قوة تساند هذا الأفلال وتؤيد هذا الضلال وتحتضن من يكون من أهل الضلال. وإنما أخشى على أمتي على أمتي الأئمة المضلين لأنهم يحرفونهم عن الحق والهدى ويصرفونهم عن الحق والهدى لأن يضلوهم ويخرجوهم من الجادة والاستقامة إلى الطرق المنحرفة الخارجة عن الصراط المستقيم كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله.
وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة.
وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. يعني إذا حصل يعني الفتن وبدأ قتل الناس بعضهم لبعض وإهل الناس لكن الناس بعضهم لبعض فإن هذا سيبقى. ولكنه كما هو معلوم بينهم. وليس لأحد يأتي من خارج المسلمين ويقضي عليهم ويستريح لغتهم وإنما يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا.
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان.
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام قبائل من أمتي الأوثان. وهذا قد حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحصول ارتداد من ارتد. وكذلك في مختلف العصور والدهور يحصل الارتداد عن الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 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 أنه لا 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 بد وأن يطاف بسنم ذي الخلطة وأن تطوف نساء دوس ذي الخلطة. وهذا يعني سيقع كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني يكون بعض الناس يقول أن الشرك يعني لا يقع في هذه الأمة وقد وفقها الله في الدخول الإسلام، كيف يقال هذا وقد ارتدنا ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والردة تحصل في كل وقت وفي كل حين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود ذلك وأنه سيحصل وأنه سيقع.
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
وأنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. يعني يخرج أناس دجالون يدعون النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي لا نبي بعده، وإنما هؤلاء كذبة دجالون من الدجل والكذب. وأنه سيكون في أمتي دجالون كذابون ثلاثون
كلهم
يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني هذا معناه في بقاء الخير وبقاء الإسلام وبقاء الحق في مختلف العصور والدهور، لا تخلو منه الأرض ولا تخلو الأرض من قائم الله بحجته حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هو حصول الريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا حثالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة. وعلى هذا فيكون أمر الله هو ذلك الوقت الذي يبقى فيه الإسلام ويبقى فيه الخير. وفي آخر الزمان وعند نهاية الدنيا يحصل ذهاب كل من في قلبه خير ولا يبقى إلا أشرار كفار تقوم عليهم الساعة.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومحمد بن عيسى.
محمد بن عيسى والطباع هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي الشمال والنسائي بن ماجه.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجغمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي أسماء.
عن أبي أسماء الرحلي وهو عمرو بن مرثد وهو ثقة
أخرج
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
أخرج
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
كيف يجمع بين حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وبين هذا الحديث لا تقوم الساعة تلقى حق قبائل؟
نعم لا تنافي بين الحديثين، لأن هذا اللي هو قد أيس أن يعبده يعني معناها أن جزيرة العرب كلها تصل على عبادته وأنه يحصل فيها الارتداد، فهذا لا يكون وقد يأس من ذلك. وأما كون يوجد قبائل أو جماعات تخرج وترتد والإسلام باقي والمسلمون باقون، فإن هذا حاصل واقع. أما كون الجزيرة كلها يحصل فيها الردة فتبقى خالية من الإسلام وأهل الإسلام، فهذا لا يكون. ولهذا يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني أنه يئس أن يعني يحمل على أن هذا العموم وليس على منع ذلك مطلقا، لأن كما هو علم في زمن أبي بكر حصلت الردة، في زمن أبي بكر وجد في جزيرة العرب من هو مرتد. فإذا يوفق بينها بأن حديث يأس الشيطان أنهم لا أنه ما تحصل العبادة له مطلقا، لأن تحصل الردة الكلية التي لا يبقى أحد دون أن يرتد، فإن الجزيرة يبقى فيها الإسلام ولا ينقطع منها الإسلام، وإن وجد فيها من خرج عن الإسلام وارتد عن الإسلام.
هل يدخل في الأئمة المضلين مؤسس الجماعات الإسلامية المعاصرة؟
الذي يدعو إلى الضلال ومن يدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة في أي وقت وفي أي حين يدخل تحت ذلك، كل من يكون كذلك.
ذكر أكثر أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، لكن في الحديث هنا قال يا محمد، وإن ربي قال لي يا محمد، فما التوجيه؟
إيش الأول؟
يقول ذكر كثير من العلم بأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد.
لا هذا يقصد القرآن.
نعم.
لأن فيه يا أيها الرسول يا أيها النبي، وما فيه يا محمد، ولكن كون هذا جاء في السنة عن رسول الله، ولكن إذا أريده القرآن نعم ما فيه.
قال
ويمكن ويمكن من قال هذا إذا كان صحيح يقصد القرآن. يعني لا تقصد السنة.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك عن الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة.
ثم أرد أبو داود حديث ابن مالك الأشعري إن الله أجاركم من ثلاث: ألا يدعو نبيكم عليكم فتهلكوا، يعني كما دعا موسى دعا نوح على قومه وحصل هلاكهم، وهذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما أوذي واشتد به الأذى وخرج مهموما مغموما على وجهه خاطبه جبريل وقال أن هذا ملك الجبال وقد أمره الله يعني بأن تأمره بما شئت، فخاطبه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة، فقال لا بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشركوا به شيئا. فهو لم يدعو عليهم مع ما حصل له من الأذى، يعني ما حصل الأذى عليهم بأن يهلكهم الله.
إن الله أجار نكمل الحديث. إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق.
وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، لأن يعني يظهر الكفار على المسلمين بحيث يقضوا عليهم فيكون من جنس ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
وألا تجتمعوا على ضلالة.
يعني فقوله في الذي مضى أنها يظهر في الباطل أن أريد به الكفار وأنهم يقضون على الإسلام ويستبيحون بيضة الإسلام ولا يبقى إسلام، فهذا لا يكون، وهو الذي مر في الحديث السابق. وإن أريد به أنه قد يحصل من أهل الضلال من يكون عنده غلبة وله سلطة وله ولاية، فهذا يقع ويحصل. ولا تجتمع الأمة على ضلالة، لا يتفقون على ضلالة، بمعنى أنهم يتركون الحق وتخلو الأرض من الحق، تخلو الأرض من الحق ولا يبقى إلا الضلال، وتجتمع الأمة على الضلال، هذا لا يكون. حديث والحديث فيه انقطاع بين شريح وبين أبي مالك، فهو لم يدركه. قد ذكر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وقال إنه منقطع بين شريح وبين أبي مالك، لكن فيما يتعلق باجتماع الأمة على ضلالة هذا محل اتفاق ولا خلاف فيه. الأمة لا تجمع على ضلالة من أولها إلى آخرها، يكون كلهم على ضلالة وتخلو الأرض لمن هو على حق وعلى هدى، هذا لا يكون.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن محمد بن إسماعيل.
محمد بن إسماعيل ابن
عياش.
ابن عياش وهو عابوا عليه.
عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع.
حدث عن أبيه بغير سماع. نعم.
أخرج أبو داود.
أخرج أبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه إسماعيل بن عياش وهو
صدوق في رواية عن أهل بلده.
وهو صدوق
في رواية
عن أهل بلده ومخلط في غيرهم. وحديث أخرجه
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
وقال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل.
وقال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل الذي هو ابن عياش، يعني في أصل كتابه.
قال حدثني ضمضم.
ضمضم بن زرعة وهو
صدوق يهم خرج أبو داود وابن ماجه في التفسير.
صدوق يهم خرج أبو داود وابن ماجه في التفسير. عن شريح بن عبيد الحضرمي وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي مالك الأشعري.
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وحديثه
في البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود.
في البخاري تعليقا ومسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ.
نقف صلى الله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله، نفعنا الله ما قلتم وعافانا الله من الفتن. يقول السائل كيف الجمع بين قوله وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا؟
هذا ما يدل على ذهاب الإسلام وأهل الإسلام، وإنما يعني كما هو معلوم يعني وكما أشرت بعض الأحيان يكون هناك قوة ونفوذ وانتشار وفي بعض الأحيان يكون هناك شيء من الضعف، لكن ما تخلو الأرض من قائم لله بحجته.
وهل يمكن حمل الظهور ظهور أهل الباطل على أهل الحق، يعني ظهور الحجة سيكون لأهل الباطل حجة على أهل الحق؟
يمكن، لكن الأظهر هو الغلبة والتفوق وكونهم يتسلطون عليهم ويكون الأمر بيدهم ويقضون على الإسلام والمسلمين، هذا هو الذي لا يكون.
ولا تجتمع على ضلالة، هل يدخل في الضلال الخطأ؟
نعم، لا يمكن أن يجتمع على خطأ، أقول لا يمكن أن يتفقوا كلهم على خطأ.
ما المقصود لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني الأمة بجميعها أو هناك خاصة؟ يعني
لا،
الأمة
المقصود الذين هم أهل الاستقامة، وإلا فكيف يلتقي منه على استقامة وأصناف الفرق الضالة التي هي داخلة في أمة الإجابة. أمة الإجابة يدخل تحتها فرق كثيرة، ولكن هناك فرقة واحدة هي الناجية، وهي التي اجتماعها وإجماعها هو الحجة. أما المبطلون المنحرفون عن الجادة فلا يعتد بهم في الإجماع ولا عبرة لهم في الإجماع، وإنما المراد ذلك الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذين هم على الكتاب والسنة وعلى منهج النبوة. أما المنحرفون عن الجادة فإنه لا يمكن أن يوجد إجماع، لا يمكن أن يوجد إجماع من يعني مع دخول فرق الضلال مطلقة، لا يمكن أن يكون إجماع. صفات الله عز وجل لا يمكن أن يكون عليها إجماع، لأن أكثر الفرق يعني إما شبه وإما أوله وحرفه، ومن الفرق من قال إن القرآن مخلوق، وعلى هذا يسمونه محل اتفاق، يعني معناه ما فيها إجماع، لأن بعض الفرق الضالة خالفت. ومن الفرق من قال إن الله لا يرى في الدار الآخرة مطلقة. ومن الفرق من قال إن الكائن إن العاصي مخالد مخلد في النار. خالد مخلد في النار. ومن الفرق من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرج به إلى السماء. ومنهم من قال إن ما في عذاب قبر. فلو كان المعتبر أمة الإجابة الذين يدخل فيهم فرق مختلفة وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن المراد هم الذين هم على الجادة وعلى الاستقامة وعلى الكتاب والسنة، ولا يعتبر الذين خرجوا عن الجادة وعن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هل يدخل في منازعة الإمام هذه الأحزاب السياسية التي تريد الوصول إلى الحكم بأي سبيل وبشتى الطرق؟
نعم، أقول يعني الناس الذين يسعون إلى يعني الخروج على الإمام والقضاء على الإمام والوصول إلى الحكم، لا شك أن هذا من الخروج على الإمام. لكن هذا الذي وجد في كثير من الأقطار في هذا الزمان، وجود أحزاب، وجود يعني منافسات، وجود يعني انتخابات وما إلى ذلك، كل هذا إنما جاء للمسلمين من الكفار. هذا ما جاء من الإسلام، جاء من الكفار. الإسلام مبني الولاية فيه على الطرق الثلاثة التي أشرت إليها آنفا، وهي اتفاق أهل الحل والعقد، وعهد الخليفة إلى خليفة بعده، وحصول تغلب من شخص يقهر ويغلب الناس ويستقر الأمور ويستتب بالأمن، فعند ذلك يسمع له ويطاع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب الفتن، قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام ب35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. قال أبو داود: من قال خراش فقد أخطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب الفتن، وقد مر جملة من تلك الأحاديث في هذا الكتاب وفي باب الفتن ودلائلها، وهذا الذي سمعناه من تلك الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تدور رحى الإسلام ب35 سنة، فإن يهلكوا فسبيلهم سبيل من هلك، وإن يستقم.
تدور رحى الإسلام ب35 أو 36
فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقوم لهم دينهم
يقوم لهم 70 عاما،
وإن يقوم
نعم
لهم دينهم يقوم 70 عاما، يقوم 70 عاما. قال
قلت: أمما بقي أو مما مضى؟
قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: بل مما مضى. هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام ب35 أو 36 أو 37، قيل أن المراد بذلك قوة الإسلام يكون في هذه المدة، قوته وتمامه، ثم بعد ذلك يحصل التغير بعد ذلك. وقيل إن المقصود بذلك الحروب التي حصلت، وأن المقصود دوران الرحى هو مقصود الحروب التي تحصل والتي تقع، وفسر بهذين المعنيين. ولا شك أن مدة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم كانت خلافة راشدة وكان الخير عظيما والإسلام منتشرا، وقد حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وتولي علي رضي الله عنه شيء من الاقتتال وشيء من الاختلاف الذي قد حصل بعد مقتل عثمان، حيث وجدت الفتن وحصل الاختلاف وحصل الاقتتال بين المسلمين، ثم بعد ذلك حصل على يدي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تنازله لمعاوية وحصول اجتماع الكلمة على معاوية بعدما كانت الفرقة وبعدما كان الخلاف قبل ذلك، فتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله في الحسن رضي الله عنه وقد حمله معه على المنبر وهو طفل صغير، وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قد تحقق ذلك في عام 41 الذي هو عام الجماعة الذي سمي عام الجماعة، حيث اجتمعت الكلمة وصار على الناس خليفة واحد هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وقد آتى الله الملك بعد مدة الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان وهو أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين لأنه صحابي، والخلفاء الذين جاءوا بعده على مختلف العصور والدهور ليسوا من الصحابة فهو أول الملوك وهو خير الملوك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أطلق أو قد جاء إطلاق الخلافة على الخلفاء الراشدين وعلى 8 من بعدهم، ذلك في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش، فإن هؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون و8 من خلفاء بني أمية. وقوله تدور راح الإسلام بالخمس وثلاثين أو 36 أو 37 قيل إن المراد بذلك هذه 35 هي مدة الخلفاء الراشدين الأربعة وهي 30 سنة، ويضاف إليها 5 أو قريب من ذلك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد لذلك ما حصل في 35 من الهجرة من قتل عثمان رضي الله عنه وما حصل بعد ذلك من الفتن، لكن كما هو معلوم الهجرة التاريخ بها إنما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن إذا اعتبرت مدة الخلفاء الراشدين الأربعة التي هي 30 سنة وضم إليها 5 سنوات أو قريب منها سيكون معنى ذلك أن هذه المدة هي الخلافة الراشدة، وقد حصل فيها خير كثير وإن وجد شيء من الاختلاف. وعلى هذا يكون المقصود برحى الإسلام يعني قوته واستقامته وسلامته وكون على منهاج النبوة وكون خلافة نبوة، ويكون بدوران الرحى على هذا هو المقصود به حصول الخير وحصول النفع، كما أن الرحى إذا دارت على الحد وطحن وصار طحينا ودقيقا بسبب دوران الرحى فحصل في ذلك النفع وحصل في ذلك الفوائد من وراء دوران الرحى في هذه المدة. يدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو 36 أو 37، فيكون يعني معنى هذا أنه إلى 35 وإلى 36، ويكون الدوران هنا يعني بمعنى يعني يشبه دوران الرحى بطحن الحب، فيكون في ذلك فوائد للناس ونفع، وهذا يطابق ويوافق ما حصل في زمن الخلفاء الراشدين الذين خلافة الخلفاء النبوة. قال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة بعد 300 سنة ثم يأتي لهم الملك ومن يشاء. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعلى هذا يعني يكون المعنى أنه حصل استقامة وحصل قوة وحصل يعني خلافة الراشدة وخلافة نبوة في هذه المدة التي هي يعني 35 و30 منها هي مدة الخلفاء وخمسة منها في الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد يكون قال هو قد بقي 5 سنوات من حياته صلى الله عليه وسلم أو ما هو قريب من ذلك. ودوران الراحة بهذا المعنى على اعتبار النفع وأن خلافة الخلفاء الراشدين حصل فيها خير وهي خلافة الراشدة يعني يستقيم على معنى دوران الراحة بالحب وطحن الحب وكونه دقيقا يستفاد منه. ومعلوم أن الحب لا يستفاد منه إلا بالطحن والراحة هي التي تطحن الحب وتجعله دقيقا ويكون معنى ذلك أنه حصل للناس في هذه المدة فوائد عظيمة وخير كثير. ودوران الرحى كما هو معلوم بالحب هو الذي تحصل به الفائدة. وإذا ما حصل دوران الرحى معناه أنه ما حصل فائدة لأنه ما في حب يطحن. ولهذا من الأبيات التي يلغز بها بعض الشعراء بحجري الرحى فيقول أخوان من أب وأب يعني حجرين أخوان من أم وأب لا يفتران عن التعب ما منهما إلا ظنن يشكو معاناة التعب فلنا بصلحهما رجع ولنا بحربهما نشأ. إذا اصطلحوا وانطلق واحد على الثاني ما في حركة معنى ما في حب يطحن. فإذا اصطلاحهم ما نستفيد منه ولكن إذا صار بينهم حرب وأن هذا يدور على هذا فهو يدور بالحب ويحصل الطحين ويستفيد الناس. فلنا بصلحهما رجع ولنا بحربهما نشأ. بحربهما كون على بعض واحد يدور على الثاني معنى في فوائد لنا.
نشط آخر شيء؟
نعم نشط يعني معناه فوائد يعني شيء يستفاد منه. وهذا يتابع في كتب الأدب يعني في الثورة في الإلغاز أخواني من أم وأب لا يسران عن التعب ما منهما إلا ظنن يشكو معنا التعب فلنا بصلحه ما رجع ولا بحربه ما نشط. ومعنى الثاني أنه يحصل بعد ذلك الاختلاف والاقتتال. ومعلوم أن الاقتتال إنما حصل في بعد قتل عثمان وقبل اجتماع الكلمة على معاوية فإنه حصل بذلك اقتتال. ولكن على هذا المعنى الذي ذكرته والذي ذكره بعض العلماء أن المراد به القوة هو الانتشار والاستقامة فيدخل في ذلك مدة الخلفاء الراشدين مع 5 من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون 35 من المدة من الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأنها تدور من حين قاله إلى مضي 35 ففي ذلك انتشار الإسلام وقوته ومدة الخلفاء الراشدين 4 وما حصل فيها من الخير وهي خلافة نبوة وخلافة راشدة. وأما القول بأن دورا الرحى مأخوذ الحرب فالحرب إنما حصلت بعد مقتل عثمان فقد حصلت الفتن وحصل الاقتتال وحصل مواقع حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم مجتهدون والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مرفوع. والواجب هو إحسان الظن للجميع وعدم النيل من أحد منهم بل الواجب هو الترضي عنهم ومحبتهم جميعا وموالاتهم جميعا وسلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق بهم. هذا هو الواجب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن يهلكوا فسبيل من هلك فإن يهلكوا فسبيل من هلك يعني من الأمم السابقة. والهلاك لا يلزم أن يكون بتلف أجسادهم وذهاب أجسادهم بل يكون من الانحراف وحصول فتن وأمور مضلة فسبيل من هلك. وإن يقم لهم دينهم يقم 70 سنة ولا شك أنه ما حصل الهلاك ولكن حصل يعني قيام الدين وقيام الملك لبني أمية بعد الخلفاء الراشدين. وقد حصل في زمن أمية بني أمية الخير الكثير حصل نفعا عظيما فتحت الفتوحات وبلغت الديار الإسلامية المفتوحة إلى محيط الأطلسي غربا وإلى بلاد السند والهند والصين شرقا. وقد سبق أن مر في الدرس الماضي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأيت مشارق زية الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زول لمنها. فقد بلغ ملك هذه الأمة في زمن بني أمية مبلغا وصل إلى حد المحيط الأطلسي غربا وإلى الصين شرقا، فصار في ذلك القوة للإسلام وأهل الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يزال أمر الناس ماضيا ما ولا 15 خليفة. والخلفاء الثمانية هم خلفاء بني أمية، وقبلهم الخلفاء الراشدون الهاديون المهديون. فهذا فيه بيان أن الإسلام قوي في هذه المدة وانتشر في هذه المدة وفتحت الفتوحات وكثرت الخيرات وتشعر رقعة البلاد الإسلامية. وإن يقم لهم دينهم، يعني قيل أنه المقصود ملكهم إيش؟
وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما.
يقم 70 عاما. وقد قام أو قام ملك بن أمية هذه المدة من حين بيع معاوية رضي الله عنه بالخلافة بعد تنازل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. فمدة 70 بعد ذلك فيها قوة، وبعد ذلك حصل الضعف في بني أمية وحصلت الحروب والاقتتال الذي أدى إلى ظهور بني العباس وتغلبهم على بني أمية وانتزاعهم الملك منهم. فتكون مدة 70 هي من خلافة معاوية إلى 78، وخلافة بني أمية تبدأ 89، لكن في آخرها حصل اضطراب، حصل قلاقل، وحصل فتن. ولكن هذه المدة التي هي 70 بعد مدة الخلفاء الراشدين حصل فيها خير كثير، فتحت الفتوحات وكثرة الخيرات وسعت رقعة البلاد الإسلامية وقوي الإسلام وصار عزيزا وأمر الناس ماضيا، وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من قوله: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. فيكون مقصود ذلك الخلفاء الثمانية الذين هم بني أمية من كانوا في هذه المدة التي هي 70 ابتداء من خلافة معاوية، وفي آخرها التي هي فوق 70 مقدار 19 سنة، التي هي مدة خلافة أمية حتى ظهر عليهم العباسيون تغلب عليهم وانتزعوا الملك منهم. تلك فيها ضعف وعدم قوة وعدم استقامة بسبب الحروب والفتن التي حصلت في آخر عهد بني أمية.
قال: قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى.
قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال: بل مما مضى. بل مما مضى، يعني فكان 70 يعني بعد ما مضى.
قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة صدوق أخرجه أبو داود.
عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ربعي بن حراش.
ربعي بن حراش وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن البراء بن ناجية.
عن البراء بن ناجية وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن عبد الله بن مسعود.
عن عبد الله بن مسعود ثقة في رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود: من قال خراش فقد أخطأ.
من قال خراش يعني بالخاء بدل الحاء في وارد ربعي، ربعي بن حراش هو بالحاء المهملة وليس بالخاء المعجمة، وليس بالخاء المعجمة. ويقال الحاء المهملة والخاء المعجمة لأن الرسم واحد، رسم الحاء والخاء واحد ونطبها واحد، إلا أن هذه فيها نقطة، فيها إعجام نقطة وتلك خالية مهملة. ولا يقال الجيم المعجمة لأن الجيم رسمها ولفظها يختلف عن الحاء والخاء، لأن الفرق بين الحاء والخاء هي بين التشابه، وأما الجيم هي معجمة ولكنها تختلف في النطق، يعني بالحروف أو بالكلمات، نطق الحروف تختلف عن الحاء والخاء. فلا يقال الجيم المعجمة لأن كلمة الجيم ولفظ الجيم أخرجها عن الحاء والخاء، لكن حاء وخاء رسمها واحد ومثلها واحد إلا أن الفرق فيه الخاء، فلذلك احتاج إلى أن يقولوا معجمة ومهملة. والجيم ما يقال انها لا يقال فيها معجمة لانها ما تشتبه ما تشتبه في غيرها من الحاء والقاء. فهنا حراش بالحاء المهملة هذا هو الصواب. ومن قال حراش بالقاء المعجمة فقد اخطأ.
يقول الاخ الا يدل ان المعنى المراد في دوران الرحى هو الحرب بما بعده في ان قوله فان يهلكوا فسبيل من هلك؟
الهلاك يعني كما هو معلوم ليس هلاك الاجسام وذهاب الاجسام وانهم يهلكون لان هذه الامه لا تهلك بل لا بد وان تبقى وهي باقيه. ولكن الذي حصل يعني هلاك يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في التصور وفي الـ 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 العمل او يعني اشياء يعني ليس هلاك ان الله يهلكهم بسنه عامه ويقضي عليهم هذا لا يكون في هذه الامه كما سبق ان عرفنا. ولكن ان يحصل لهم ان يهلكوا يعني يحصل لهم يعني شيء من الهلاك الذي هو شيء من خلاف الهدى وخلاف الاستقامه بان يعني يكون فيه شيء من الضلال فيكون سبيل من مضى من ضل. وليس مقصود به الهلاك الذي هو الفناء ولا يقال له وجود.
لو أعدتم هذا يقول ما فهمنا ما معنى ما مضى مما مضى
مما مضى يعني معناه أنه يعني تابع لما مضى لأن كما هو معلوم يعني السبعين هذه مضافة إلى الثلاثين أو الخمسة وثلاثين وهذه مدة الخلفاء الراشدين ومدة قوة بني أمية ومدة قوة بني أمية.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أين هو؟ قال القتل القتل.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. يتقارب الزمان فسر بقلة فائدة الأعمار وأنها تكون فائدتها قليلة وفسر بغير ذلك. وفي هذا الزمان حصل تقارب الزمان واتصال الناس وصار الناس كأنهم في قرية أو في مدينة بحيث لو حصل خبر في أي موضع من الدنيا وصل إلى الدنيا كلها في دقيقة واحدة يصل إلى الناس جميعا. وكذلك أيضا اتصال الناس بعضهم ببعض في المسافة الشاسعة يكلم بعضهم بعضا ويتبايعون وترسل البضائع وتنقل الأخبار ويطمئن على الناس. وكان فيما مضى لا يصل الخبر إلا بعد مدة طويلة بعدما يمضي يمشى على الإبل مراحل عند ذلك يصل الخبر الذي يراد وصوله بعد مضي هذه المدة. وأما في هذا الزمان فحصل فهو يعني ليس ببعيد أن يكون هذا من تقارب الزمان. وكذلك أيضا سهولة الاتصال بالطائرات في تلك السرعة الهائلة التي يقطع الإنسان يعني مسافات بعيدة في ساعات وكان هذا الذي يقطع بساعة كان بأقل من ساعة يقطع في 10 أيام وما يحصل في شهر يقطع في ساعة في الطائرة. فلا شك أن هذا فيه تقارب والناس صاروا كأنهم في قرية أو كأنهم في مدينة فيما يسر الله عز وجل من هذه الوسائل التي حصلت للناس سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية أو عن طريق الطائرات أو السيارات وما إلى ذلك من الوسائل التي سخرها الله في هذا الزمان. فليس ببعيد أن يكون معنى هذا الحديث أو يكون من معنى هذا الحديث ما حصل في هذا الزمان ويقبض العلم.
نعم وينقص العلم
وينقص العلم ينقص العلم يعني يحصل نقصان العلم وقلته وضعف أهله وذلك بالانشغال عنه وبموت أهله الذين هم متمكنون منه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالقراء كثيرون والفقهاء قليلون، ما أكثر من يقرأ وما أقل من يفقه. ومعلوم أن ذهاب أهل العلم الذين هم متمكنون منه والذين هم مرجع فيه هم خسارة كبيرة على الناس، ويتضح ذلك في هذا الزمان بوفاة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فإن هذا يبين لنا يعني أن حصول ذهاب مثل هؤلاء نقص على الناس، نقص كبير وخسارة كبيرة للناس لما أعطاهم الله عز وجل هؤلاء من سعة العلم ومن نفع الناس وما خلفوه من تراث وما خلفوه من علم. يبين لنا شدة الخسارة وأيضا المصيبة في ذهاب من هو متمكن في العلم وينقص العلم
وتظهر الفتن
وما أكثر الفتن في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وفي مختلف الأزمان، ولكن في هذا الزمان الفتن كثيرة. نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
ويلقى الشح
في النفوس والبخل بالمال، والشح هو شدة البخل. الفرق بين البخل والشح أن الشح هو شدة البخل. البخل أعم والشح أخص، لأن الشح يراد به البخل الشديد فهو أخص من البخل لأنه شدة البخل وأشد ما يكون من البخل. وهذا واقع في هذا الزمان وفي أزمان كثيرة، حيث تكون الدنيا في أنفس الناس غالية ويقتتلون عليها ويتشاحنون وتحصل الشحنة بسببها بين الأقارب والأصدقاء بسبب الشح وبسبب الحرص على المال وبسبب الرغبة في المال. ويلقى الشح.
ويكثر الهرج
اللي هو قتل في الفتن. نعم.
قيل يا رسول الله أيمه؟
إيش بعده؟
قال القتل القتل.
قال أيمه يعني أي ما هو يعني الهرج؟ قال القتل القتل يسير للهرج الذي أخبر عن كثرته وعن حصوله ووجوده. قالوا أيما هو أي ما هو الهرج؟ قال القتل القتل.
قال حدثنا أحمد بن صالح
المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عنبسة
ابن خالد الأيلي وهو
صدوق البخاري وأبو داود عن يونس
بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد بن عبد الرحمن
هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن السعي في الفتنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاء.
ثم أرد أبو داود هذا الترجمة: باب السعي في الفتنة، يعني الدخول فيها والعمل على وجودها وإذكاء نارها والحرص على حصولها، هذا هو السعي في الفتنة. سواء كان بالقول أو بالفعل، سواء كان بالقول بالتحريض والتهييج ويعني وحصول الكلام الذي يحرك الناس ويجعلهم يقدمون على الفتن ويقومون بالفتن أو بفعل الفتن والمشاركة فيها بالفعل، كل ذلك سعي في الفتنة. فالداخل في الفتنة بفعله وقوله، بفعله هو ساعي في الفتنة، والداعي إليها والمحرض عليها والمهيج عليها والمحرك الناس إليها أيضا كذلك هو سعي في الفتنة، وكل ذلك لا يجوز. ومن حظ المسلم الناصح لنفسه ألا يكون سببا في فتنة، ولا يتسبب في فتن، ولا يثير فتن. من حظ المسلم أن يكون كذلك، ومن سوء حظه أن يثير الفتن وأن يكون سببا في وجودها وإيقاد نارها وحصول الضرر بها. أورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القائد فيها خير من القائد، يعني كل ما كان كل من كان أبعد عنها فهو خير ممن هو أقرب إليها. فالقائد فيها الذي ما تحرك ولكنه له دخل فيها خير من القائم، لأن القائد دون القائم، القائم يرى ما لا يرى القائد ويبصر ما لا يبصر القائد، فالقائد خير من القائم والقائم خير من الناشي.
أولها إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خير من الجالس،
يكون فتنة يكون المضطجع خير من الجالس، المضطجع الذي ما دخل فيها ولا نظر إليها ولا فكر فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم خير من الماشي.
نعم.
والقائم خير من الماشي الذي يمشي مشيا خفيفا، والماشي خير من الساعي الذي يجري ويركض ويسرع من أجل الفتن وإذكائها وإيقاد نارها وحصول تلك الفتن. فالناس متفاوتون، كل من كان أبعد عن الفتن فهو أسلم من غيره، كل من كان أبعد عن الفتن فهو أسلم من غيره. نعم.
قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه.
قال ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله، يعني في الصلاة يعتزل هذه الفتن ويبتعد عن هذه الفتن ويكون في البر مع إبله يرعاها ويشرب يعني لبنها، أو مع غنمه إذا كان له غنم يرعاها ويشرب جرها، أو له أرض يغرسها ويزرعها ويكون بعيدا عن الفتن وبعيدا عن المصائب التي تحل للناس. نعم.
فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاة.
فمن لم يكن له شيء من ذلك يعني ما يستطيع عزلة وما يستطيع الذهاب، لأنه ما له شيء يخرج إليه ينشغل به، فهو يحذر أن يقع في الفتنة. وإذا كان له سيف فليعمد إلى حرة فليضرب به عليها ليكون ذلك فيه اطمئنانه إلى عدم دخوله في الفتنة وعدم استعماله السيف في قتل المسلمين في الفتن. يعني معنى ذلك كل تحريض على الابتعاد عن الفتنة، وأن لا يكون عنده الوسائل التي تجعله يدخل فيها، فهو إما أن يكون ذلك إشارة إلى ابتعاده عن الفتن أو أنه يحصل ذلك فعلا حتى لو أراد أن يدخل ما يكون عنده الوسيلة أو عنده القدرة التي يكون مشاركا فيها، وكل ذلك حسن على الابتعاد عن الفتن والحذر منها من الوقوع فيها ومن الدعوة إليها ومن التحريض عليها، لأن كل ذلك من السعي في الفتن.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان الشحام.
عن عثمان الشحام وهو لا بأس به أخرج له
مسلم وأبو داود.
مسلم وأبو داود. مسلم
وأبو داود الترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن مسلم بن أبي بكرة.
عن مسلم بن أبي بكرة وهو
صدوق له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
مسلم صدوق له مسلم وأبو داود الترمذي
والنسائي.
والنسائي.
عن
أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أصحاب
كتب الستة.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل أتى هذا الزمان الذي ذكر في هذا الحديث؟
الله أعلم.
يقول ألا يدل هذا على فضل الإبل والغنم أو المزرعة في ذلك الوقت حيث يكون الفتن؟
إلا إلا يدل على أن وجود مثل ذلك فيه مخرج لمن يكون لمن تقع الفتن وهو موجود بحيث يصد عنها وينشغل عنها بإبله أو غنمه أو أرضه.
يقول مثل مثل ماذا من هذه الفتن التي جاء؟ هل جاء حديث بذكر فتن معينة تصلح كمثال لهذا النوع؟
ما أذكر لا أدري.
هذا سؤالان متقاربان. يقول هل يصح وصف من يقوم بالرد على أهل البدع والحزبيات المحدثة بأنه من موقد الفتن والساعين في إيقاع الفتن؟ والآخر يقول هل يجوز أن يقال إن الرد على من سب الصحابة والرد على أهل البدع وذكرهم وذكر أسماءهم يعتبر من الفتن وإيقاظ الفتنة؟
الفتنة هي وجود الفرقة ووجود الانحراف عن الجادة، الفتنة بهذا. وأما الرد فهذا فيه إبطال الباطل وإظهار الحق، وإلا فكيف يترك الباطل يفول ويجول ولا يتعرض له وكأنه هو الذي لا يكون غيره ولا ينبغي أن يكون سواه؟ ومنذ قديم الزمان والحق والباطل سجال، وأهل السنة وغيرهم من أهل البدع من قديم الزمان هذه الكتب موجودة، الردود موجودة منذ العصور الأولى ومنذ الزمن الأول. فوجود المبطلين في مختلف العصور موجود، ووجود الردود عليهم موجودة. ولا يقال إن البدع والمحدثات هي وجدت يسكت عنها، وإنما دحضها وبيان الباطل هذا من الجهاد في سبيل الله. والجهاد يكون كما يكون بالنفس ويكون بالمال، يكون باللسان ويكون بالقلم ويكون بالنية، ويكون بالنية أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى رجالا ما سلتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم، يعني بقلوبهم ونياتهم حدثهم العذر. قال ذلك في غزوة تبوك الذين ما عندهم قدرة ولا عندهم ظهر يركبونه، وجلسوا يبكون لأن ما حصل لهم الخروج مع الرسول في سبيل الله. فالجهاد فالرد على المبطلين ورد على المنحرفين عن الجادة هذا من الجهاد في سبيل الله.
هل يمكن أن يقال أن من الوسائل الحديثة في الابتعاد عن الفتن عدم متابعتها في وسائل الإعلام أو في الوسائل الحديثة الاتصال الحديثة مثل الجوال والإنترنت؟
كل الإنسان يشغل نفسه بمتابعة هذه الأمور يكون ذلك على حساب شغل وقته فيما يعود عليه بالخير، لأن الإنسان إذا شغل وقته في هذه الأمور ما أبقى شيئا للعلم وللاشتغال بالعلم وللإفادة والاستفادة، لكونه يستفيد ويفيد لا بس، يعني يكون على علم ويعرف الأحداث وما حصل، لكن لا يكون هذا شغله الشاغل. لأن بعض الناس هذا شغله الشاغل، تجده من إذاعة إلى إذاعة ومن جريدة إلى جريدة ومن مجلة إلى مجلة سيارة 24 ساعة ما عدا مدة النوم والأكل، هذا كله اشتغال بهذه الأمور. والعلم والاشتغال بما ينفع لم يبقى له نصيب ولم يبقى له محل.
إذا كان الرجل له سلاح ذا قيمة وجاءت فتنة من الفتن هل يجب عليه أن يكسر هذا السلاح أن يفسده؟
كما قلت هو محتمل لأن يكون مقصود بالفعل كونه يفسده، أو أن المقصود بذلك التنبيه والإشارة إلى أن الإنسان يبتعد عنه كأنه لا سلاح له، كأنه لا سلاح له.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا مفضل عن عياش عن بكير عن بسل بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن كابني آدم. وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك. الآية.
ثم أرد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص ويتعلق يعني بالذي قبله يعني في الفتنة وحصول الفتنة. قال أرأيت إن بسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابني آدم، يعني ابني آدم، أحدهما أراد يقتل الآخر والثاني قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فكونك تكون مقتولا خير من أن تكون قاتلا، خير من أن تكون قاتلا. وهذا يعني يكون إذا صار الإنسان كذلك فهو شيء محمود. وإن أراد أن يدافع عن نفسه فليدفع بما هو أسهل وبما هو أخف، ولا يلجأ إلا إلى ما هو الأشد إلا إذا لم يجد بدا من ذلك. ولكن حيث دفع بالأخف فإنه لا يصير إلى ما هو أشد منه. ولكن كونه يكون مقتولا وكونه معتدى عليه وكونه مظلوما خير من أن يكون ظالما.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي.
يزيد بن خالد الرملي هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن مفضل.
مفضل بن فضالة وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عياش.
عن عياش بن عباس وهو
ثقة أخرج أبو البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن بكير.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرجه مسلم. أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن بسر بن سعيد.
عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي.
عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي وهو
مقبول أخرج له أبو داود.
مقبول أخرج له أبو داود.
عن سعد بن أبي وقاص.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن واقف بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عندنا ابن سالم
عن سالم
عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قتلاها كلهم في النار. قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسة. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان رضي الله عنه طار قلبي مطارة، فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم بن فاتك رضي الله عنه فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حدثنيه ابن مسعود رضي الله عنه.
ثم روى أبو داود حديث ابن مسعود وحديث خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنهما، وهو يعني يتعلق بحديث أبي بكر المتقدم قال قتلاهم
قتلاها كلهم
قتلاها في النار، يعني قتل هذه الفتنة، قتل هذه الفتنة كلهم في النار، القاتل والمقتول، القاتل المقتول كلهم في النار. نعم.
قلت متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج.
متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج، أيام الهرج الذي هو قتل وكيف فقتل كما سبق مرة قريبا في الحديث. نعم.
حيث لا يأمن الرجل جليسة،
حيث لا يأمن الرجل جليسة، يعني تكون خيانة وقلة الأمانة، ولا يأمن الإنسان جليسة فقد يعتدي عليه وقد يكون سببا في الاعتداء عليه.
قال فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلات بيتك.
فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك، لا تطلق لسانك في الفتنة ولا تمد يدك إليها. فقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكف لسانك ويدك. أحفاده،
وتكون حلسا من أحلاس بيته،
وتكون حلسا من أحلاس بيته، يعني تلازم البيت. الحلس هو الجراش والوطاء الذي يوضع في البيت، فهو ثابت في البيت حتى يحرك من مكانه. ويقال الإنسان حلس بيته إذا كان ملازما له، تكون حلسا من أحلاس بيتك، يعني كالفراش الذي هو ملازم للأرض ولا يتحرك منها إلا إذا حرك من مكان إلى مكان. وهذا فيه إشارة إلى الابتعاد عن الفتنة، وأن الإنسان يعني لا يكون مع أهلها وإنما يكون ملازما لبيته.
فلما قتل عثمان رضي الله عنه طار قلبي مطارة،
قال فلما قتل عثمان طار قلبي مطارة، يعني حصل يعني خوف، وأن تكون هذه الفتنة وقعت وقد حصلت وحصلت. فذهبت إلى الشام فلقيت خرين ابن فاتك فأخبرته بما حدث به مسعود، بما حدث به مسعود
نعم.
فقال فحلف أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا عمرو بن عثمان،
عمرو بن عثمان هو الحنطي هو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه،
عن أبيه،
عن أبيه وهو صدوق
وثقة
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه،
عن شهاب بن خراش،
عن شهاب بن خراش وهو
صدوق يخطئ،
صدوق يخطئ أخرج له
أبو داود،
أخرجه أبو داود،
عن القاسم بن غزوان،
عن القاسم بن غزوان وهو مقبول
أخرجه أبو داود،
مقبول أخرجه أبو داود،
عن إسحاق بن راشد الجزري،
عن إسحاق بن راشد الجزري وهو
أخرجه البخاري وأصحاب السنن،
وشي
ثقة
وثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن،
عن سالم،
عن سالم وهو
قال الحافظ يحتمل ابن ابن الجعد أو ابن أبي المهاجر أو ابن عجلان وإلا فمجهول، أخرجه أبو داود.
يحتمل أن يكون
ابن أبي الجعد وهو ثقة، أو ابن أبي المهاجر وهو ثقة، أو ابن عجلان وهو ثقة، وإلا فمجهول، وإلا أبو داود.
يعني إنه مبهم مهمل لهذا، مهمل يعني مذكور اسمه وغير مذكورا يعني اسم أبيه، وهو يقال له مهمل، وهو يحتمل يعني هؤلاء الثلاثة، وإلا فيكون مجهولا غير معروف.
عن عمرو بن وابصة
خرجه أبو داود وحده،
نعم،
عن عمرو بن وابصة وهو
صدوق خرجه أبو داود،
صدوق خرجه أبو داود،
عن أبيه وابصة،
عن أبيه وابصة بن معبد رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي وابن ماجه،
أبو داود والترمذي وابن ماجه،
عن ابن مسعود،
عن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا من أطول الأسانيد عند أبي داود، كان في تسعة أشخاص وخمسة منهم خرج لهم أبو داود وحده، وهم على التوالي. هم إيش منهم
خرج له أبو داود وحده؟
خمسة أو أربعة أخرجهم أبو داود وحده من التسعة،
لا
تسعة أشخاص في الإسناد، أربعة منهم أو خمسة انفرد أبو داود بالإخراج لهم.
ما يصير،
ها؟
ما يصير. عمرو بن عثمان أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه، أبو أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه، شهاب أخرج له أبو داود، القاسم أخرج له أبو داود، إسحاق بن راشد أخرج البخاري وأصحاب السنة،
أيوه،
سالم أخرج له أبو داود،
أيوه،
عمرو بن وابصة أخرج له أبو داود،
هذه أربعة
فصل بينهم القاسم والرزوان،
يعني هذا تسعة أشخاص، هذا من أطول الأسانيد عند أبي داود، وأعلى الأسانيد عنده أربعة، أعلى الأسانيد عنده أربعة وهنا تسعة.
وخريم بن فاتك،
خريم بن فاتك هو صحابي أخرج له
أصحاب السنن،
أصحاب السنن لكنه في طبقة الصحابة، يعني هو مسعود في طبقة واحدة، أخرج له أصحاب السنن،
نعم،
أخرج له أصحاب السنن.
يقول كيف نجمع بين هذا والحديث الأول أن المقتول خير من القاتل، وهنا قال قتلاها كلهم في النار.
قتلاها أولا الحديث هذا ضعفها الألباني هذا الذي معنا، ويعني يعني لو صح فإنه مثل ما قال الحديث الآخر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا بال القاتل فبال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن سروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم.
ثم ورد أبو داود حديث موسى الأشعري رضي الله عنه ومتفق مع في مواضع منه مع الحديث التي مرت. ايش يقول؟ قول
إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم،
إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم
يصبح الرجل فيها مؤمنا
ويمسي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا.
القاعد فيها خير من
القائم. القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من
والماشي فيها خير من الساعي.
خير من الساعي.
فكسروا كسيكم.
فكسروا كسيكم. فكسروا كسيكم.
إيش اسم القسي؟
القسي يعني الأقواس التي فيها من أدوات السلاح في ذاك الوقت. قوس والوتر. نعم. وقطعوا أوتاركم.
نعم.
الأوتار. الأوتار فيها للقسي الأقواس. نعم.
واضربوا سيوفكم بالحجارة.
واضربوا سيوفكم بالحجارة يعني معناها حتى يعني لا يكون عندكم سلاح. نعم لا يكون هناك مجال للمشاركة في الفتنة.
فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم.
فإن دخل على أحد منكم يعني في بيته وأريد قتله فليكن كخير ابني آدم الذي قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لأن أنت تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. نعم.
قال حدثنا المسدد.
مسدد المشرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الوارث بن سعيد.
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جحادة.
محمد بن جحادة ثقة هو
أخرجه أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن ثروان.
عن عبد الرحمن بن ثروان وهو
صدوق ربما خالف.
صدوق ربما خالف أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
عن هزيل.
عن هزيل وهو مخضرم ثقة مخضرم
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. شو الحديث اللي بعده؟
حديث ابن عمر أخذ بيده عبد الرحمن بن سمير في طريق المدينة ووقف على رأس منصوب.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله نفعنا الله ما قلتم وعافانا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الحديث الأخير هل المراد به ولي الأمر إذا دخل على أحد فإنه يعني لا يدافع عن نفسه؟
هل من عندهش؟
هل
من عندهش؟
ولي الأمر يعني إذا ظلم شخصا ودخل عليه فليكن كخير ابني آدم ما يبسط يده ولا يمد يد عليه فإن قتل فهو شهيد.
ما هو خاص ما يكون ولي أمر الداخل ليس بخاص أن يعني يكون مسؤول وأن يكون ولاة الأمور وإنما حتى غيره يعني كونه يصير مقتول خير من أن يكون قاتلا ولكن الدفع بالتي هي أحسن مطلوب
لأن الحديث الآخر من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد
يعني هو خاص بال
لا المقصد أنه يدافع عن نفسه فإن قتل فهو شهيد ما يستسلم لمن صال عليه أو أراد ماله أو أراد عرضه
هو إذا دافع عن نفسه له ذلك لكنه إن ترك وكان كخير ابن آدم لأن ابن آدم يعني ما هو ولي أمر غير ولي أمر اثنان يعني اختلفا وتشاجرا وأحدهم أراد يقتل في الآخر.
لأن هنا يقول هل يفهم من هذا الحديث أنه إذا دخل إلى بيت رجل ليعتدي علي وعلى زوجتي أو أولادي أو مالي ألا أدافعه ولا أقتل
ألا يدافع لكن إذا كان يريد أن يفعل يعني فاحش أو يفعل أمر محرم ما يترك الأمر والمدافعة مطلوبة ولكن ما تكون بالقتل بما هو دون القتل يعني كان يمسكه أو يقيده أو يعني يعمل أي شيء يخلص من شره بدون قتله وإن لم يكن القتل وقتل فهو معلوم
لكن تقولون أن الأفضل عدم ذلك
هو هذا الذي يظهر من الحديث كون الإنسان يعني ما يقتل صاحبه وإنما يعني يدفعه وإن حصل القتل من ذاك فهذا على خير وذاك على شر.
نصحة حديث أحبب
ومعلوم أن كون الإنسان يدافع عن نفسه بدون القتل الممنوع هو القتل الممنوع هو القتل يعني أنا قال ما أنا بصدي يدي لك لأقتلك وأما كون الإنسان يدافع عن نفسه بغير القتل هذا أمر مطلوب لكن كونه يعني يعمد إلى القتل وأن القتل هو المقدم على كل شيء هذا ليس بشيء.
السلام صحة حديث أحبب ما شئت من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه وكن كما شئت فكما تدين تدان.
لا أدري
حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم،
هذا غير صحيح، ما ثبت في هذا شيء.
وحديث الفتنة مطفوءة أو مخطئة، لعن الله من أوقدها،
ما لا أعرف عنه شيئا.
تقول ألا يحتمل أن يكون الحديث فليكن كخير بني آدم محمول على زمن الفتن، أما غير زمن الفتنة فيدافع عن نفسه، وإن احتاج إلى قتل الصائل قتله.
هو قال دخل عليك، دخل عليه في بيته.
يقول تعلمون
هو دفع الصائل مطلوب، الذي يعني ما هو مطلوب هو المبادرة إلى القتل، لأن كما قلت خير ابن آدم قال ما أنا بذات يدي إليك لأقتلك، أنا ما أريد قتلك، وين أردت قتلي، لكن كونه يدفع ويحول بينه وبين القتل بدون أن يقتله هذا طيب.
هذه أسئلة متعددة عن الأوضاع الموجودة الآن في فلسطين. هذا يقول تعلمون ما تتعرض له فلسطين من قتل ونهب ودمار من قبل أهل الكفر أعداء الله، فهل من كلمة حول هذا الحادث وبيان واجبنا نحن طلبة العلم، وخاصة أن الناس يتطلعون إلى أمثالكم لمعرفة واجبهم، وبيان أن العلماء أمثالكم ليسوا في غفلة عن أقوال الأمة. وآخر يقول ما واجب طالب العلم تجاه إخوانه في فلسطين، وهل يشرع للمسلمين القنوت في الصلاة والدعاء على اليهود، وهذا يعتبر من فتن هذا العصر؟
لا شك أن هذا من الفتن ومن البلاء الذي حصل للمسلمين من تسلط أعدائهم عليهم وحصول الأضرار المختلفة على المسلمين، لا شك أن هذا من الفتن.